بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأبدأ هذه الحلقة إن شاء الله بالإجابة على الأسئلة الواردة عبر الشريط الأخضر. تقول السائلة: أمي تقول لي إن النقاب قد يؤخر أو يحول دون الزواج، فتنقبي بعده، علما بأنني محجبة أو مقصد. فنقول بأن قضية النقاب يعني راجعة إلى هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة، هي مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، ولا تعلق لها بقضية الزواج تأخيره أو منعه أو تعجيله. فإن الزواج أمر مقدر عند الله عز وجل، وهو من الرزق الذي يساق متى ما شاء الله. فكم من منقبة تزوجت حين أذن الله، وكم من أخت غير منقبة تأخر زواجها إلى ما شاء الله. لكنني أقول لك: لو أن الوالدة أمرتك بخلع النقاب فأطيعيها، لأن النقاب أمر مختلف فيه، وطاعة الوالدة لا خلاف عليها إلا في المعصية الظاهرة التي هي محل اتفاق. تقول السائلة: زوجي لا يميل للمعاشرة الزوجية، يجب مزاجه وأنا بمنعه. نقول: ما ينبغي لك منعه، هذه من الحقوق المشتركة بين الزوجين، يجب على كل واحد من الزوجين أن يعف يعني صاحبه، وأن يتقي الله فيه ما استطاع. وبالنسبة للزوج، يجب عليه أن يأتي زوجته، قال بعض أهل العلم، مرة في كل 4 أشهر، استدلالا بآية الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وبعضهم قال: بل مرة في كل طهر، استدلالا بقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال بعضهم: بل مرة كل 4 ليال، على اعتبار أن له زوجات 4، فيأتيها مرة في كل 4 ليال. والصحيح العلم عند الله تعالى بأن هذا لا يتقيد بوقت، لكن يجب على الزوج أن يعف زوجته، ويجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها متى ما دعاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإعراض عنه وإهمال حقه، وأخبرنا بأنه إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات وهو عليها غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح. تقول في رمضان السابق: كنت حاملا والآن مرضعة، وطفلتي 4 شهور، لم أستطع القضاء، ولو قضيت بعد رمضان فهل علي إثم في ذلك أم يكون كفارة؟ ليس عليك إثم ولا كفارة، فإن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه هي استطاعتك، فأنت كنت حاملا والآن أنت مرضع ولا تستطيعين الصيام، فبعد رمضان إن شاء الله لا يجب عليك شيء سوى القضاء. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ ما يجوز حلق اللحية، بمعنى جزها والتخلص منها تماما، وأن يكون وجه الإنسان ناعما لا أثر فيه للشعر، هذا لا يجوز، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان من فارس كثة شواربهما حليقة لحاهما، قال عليه الصلاة والسلام: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعنيان كسرى. قال: لكن ربي أمرني بأن أحف شاربي وأعفي لحيتي. ما هو دعاء القنوت، وهل واجب في صلاة الصبح؟ ليس بواجب اتفاقا، اتفق أهل العلم على أن القنوت ليس بواجب، بل هو سنة عند القائلين به في صلاة الصبح، هم المالكية والشافعية رحمهم الله، أو في صلاة الوتر هم الحنفية والمالكية رحمهم الله. وصيغته الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إما الدعاء الثابت عن الحسن بن علي الذي سمعه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أو الآخر ثابت من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يقول السائل: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ يقول: أجمع المسلمون على أن من حكم بغير ما أنزل الله تفضيلا لحكم الجاهلية على حكم الله فهو خارج من ملة الإسلام، وأجمعوا على أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا المساواة بين حكم الله وحكم غيره فهو أيضا خارج من ملة الإسلام، وأجمعوا كذلك على أن من شرع من عنده ما يضاهي به حكم الله فأحل حراما أو حرم حلالا أو غير حدا فهو أيضا خارج من ملة الإسلام، وإنما الخلاف في من وأجمعوا كذلك على أن من حكم بما أنزل الله لكنه انحرف في نازلة أو في قضية عن حكم الله إما لهوى أو رشوة أو ميل مع هذا أو ذاك فإنه ظالم أو فاسق. هذه هي المسائل التي ينبغي أن نحيط بها. فربنا جل جلاله سمى حكم غيره حكم الجاهلية، قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وسمى الرافضين لحكم الله بأنهم يزعمون الإيمان ليسوا مؤمنين حقيقة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله عز وجل جعلهم زاعمين للإيمان وليسوا بمؤمنين حقيقة. لكنني أنصح إخواني الشباب بألا يبدأوا بمثل هذه المسائل التي هي من كبار العلم، وإنما نبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيعرف الواحد منا مهمات العقيدة ثم يتعلم كيف يعبد ربه، كيف يتطهر، كيف يصلي، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يعامل الخلق الله عز وجل، كيف ينكح، كيف يطلق، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتوقع الحرام في مطعمه ومشربه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذه المسائل الكبار. ليس كما يصنع بعض الناس الآن يهجم على هذه المسائل وهو لم يتقن أوليات العلم، بل لعله لا يحسن أن يقرأ كتاب الله نظرا. رجل قال لامرأته طلقانة ثم قال إن الطلاق لم يقع لأن الطلاق بالنية ما بالألفاظ، فهل كلامه صحيح؟ وآخر حباله كملت فقال لامرأتي حللتك الضل من أجل الأولاد، فهل يحل لها أن تخدمه وتغسل ثيابه وتؤانسه أم كل ذلك خطأ؟ نقول: أولا، هذا الذي يقول لامرأتي أنت طالق ثم يفتي نفسه بأن الطلاق بالنية لا بالألفاظ، هذا قائل على الله ما لا يعلم ومفتر كذبا، والواجب عليه أن يلجأ إلى السؤال. وأقول بأن الطلاق إذا كان باللفظ الصريح كقوله طالق أو طلقانة أو مطلقة ونحو ذلك فلا يحتاج، لا يفتقر إلى نية، وإنما النية نسأل عنها في طلاق الكناية، في الطلاق غير الصحيح غير الصريح، كما لو قال لها حبلك على غاربك أو أنت خلية أو أنت برية أو إلحقي بأهلك أو أنت حرة ونحو ذلك من الكلمات مما يدل العرف على أنها تحتمل الطلاق وغيره، ففي هذه الحالة نسأله ما نيتك، ماذا نويت بهذه الألفاظ. أما من أتى بمادة الطاء واللام والقاف فإنه يقع طلاقه. طيب، لو أن الحبال قد اكتملت كما قال السائل وكانت الطلقة هي المكملة لفرأة تبين منه بينونة كبرى وتصير أجنبية عنه، لا يطلب منها خدمته ولا غسل ثيابه ولا طبخ طعامه ولا يحل لها أن تؤانسه لأنها أجنبية والعلاقة بينهما علاقة بين أجنبيين. إذا مات صبي لم يبلغ الحلم ندعو له بالنجاة من عذاب القبر، كيف ذلك وهو المكلف بعد؟ ما ندعو له بمثل هذا، وإنما ندعو لوالديه في الصلاة على الصبي، نقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به في موازينهما وأعظم به في أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده. هذا الذي ندعو به في الصلاة على الصبي، ما نقول اللهم اغفر له وارحمه وقيه فتنة القبر عذاب النار، لأنه أصلا دعموس من دعاميص الجنة كما أخبر نبينا خير الأمة عليه الصلاة والسلام. ما رأي الدين في فطر الذين يعملون في التنقيب عن الذهب السنة التي مضت والآتية؟ ما يحل للمنقبين عن الذهب أن يفطروا، ولا يحل للعاملين في المخابز أن يفطروا، ولا يحل للعاملين في المناجم أن يفطروا، فإن الفطر ما أباحه الله إلا للمريض والمسافر والحامل والمرضع، ومن لا يطيق الصيام أصلا كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن. لكن الفرق بين الأولين والآخرين أن الأولين يفطرون ويقضون، والآخرين أعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز المريض الزمن يفطرون ولا يقضون، لا يطالبون بالقضاء. أما العاملون في التنقيب عن الذهب وغيرهم من أصحاب المهن الشاقة فلا يحل لهم أن يفطروا. أحيانا أصلي ببنتي ذات 9 سنين، فهل تعتبر صلاة جماعة؟ نعم صلاة جماعة، لأن الاثنين جماعة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، والذات 9 سنين مميزة إن لم تكن بالغة. وإذا كان السؤال من امرأة فلا حرج، أما إذا كان السؤال من رجل فصلاة الرجل في المسجد في بيت الله، وما ينبغي له أن يصلي في بيته. أنا تاجر وطبيعة عملي تعرض لي للنساء كثيرا كلام وجدال، ماذا أفعل؟ اتق الله عز وجل ما استطعت، غض بصرك، وإذا وجدت امرأة تريد أن تجرجر في الكلام وتطيل من غير طائل من غير فائدة فدعك منها ولا تلتفت إليها، والعلم عند الله تعالى. يقول تعرضت لضرب دون مبرر من الشرطة وبدون بلاغ، هل يجوز أخذ حقي بيدي؟ إذا نحن في غابة يا عبد الله، يعني أن الشرطة تضرب يعني من غير مبرر وبغير مسوغ قانوني، ثم أنت ترد على الشرطة اللكمة باللكمة واللطمة باللطمة، إذا نحن في غابة لا زمام لها ولا خطاب. الخطاب أولا لرجال الشرطة ورجال الأمن ومن بيدهم السلطة، أقول لهم لا تظلموا من لا يجد عليكم نصيرا إلا الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، إياك إياك أن تمتد يدك أو يستطيل لسانك في عرض امرئ مسلم أو امرأة مسلمة أو واحد من خلق الله حتى لو لم يكن مسلما، فهذا كله حرام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الإنسان الذي يعذب يعني خلق الله بما له من سلطة حتى لو كان أبا حتى لو كان والدا يعذب يعني ولده أو أولاده، وهذا حرام لا يجوز، والضرب المبرح لا يجوز حتى لو كان بحق. ولذلك حتى في حدود الله عز وجل لما قال ربنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال في القاذف فاجلدوهم 80 جلدة، قال أهل العلم هو ضرب تأديب لا انتقام، بمعنى قالوا بأن الضارب يضرب هكذا يعني ما يرفع يده حتى يرى إبطه، لأنه ليس المقصود أن يسال الدم ولا أن يبضع اللحم ولا أن يكسر العظم ولا أن يحصل التشويه، وإنما المراد التأديب، المراد الإيلام والإيجاع المعنوي أكثر من الإيجاع والإيلام الحسي. فلذلك أقول لمن يعملون في الشرطة وفي الأمن وفي غيرها من المناصب ذات السلطة، اتقوا الله عز وجل فيما استرعاكم، واعلموا أن الله عز وجل سائلكم، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وأما أنت يا أيها المضروب يا أيها المظلوم، لا تأخذ حقك بيدك، وإنما إلجأ للوسائل القانونية، وأعذر إلى الله عز وجل في إبلاغ من بيده الأمر. ثم بعد ذلك لو أنه ما التفت إليك ولا نظر في ظلامتك ولا في شكايتك، فوض أمرك إلى الله، وهو القادر على أن يأخذ من ظلمك أخذ عزيز مقتدر. يقول: الزانيات اللائي يلدن لأزواجهن أولادا غير شرعيين، وبيان تبعات ذلك. هذا الكلام والله الإنسان يعجب منه، يعني امرأة متزوجة هل يعقل بأنها يعني تقع فيما حرم الله عز وجل وتحمل بالحرام، ثم بعد ذلك تجرؤ على أن تنسب هذا المولود لزوجها ظلما وزورا، فيرث ما لا يستحق، ويدخل على من لا يحل له الدخول عليهن ونحو ذلك؟ نقول: ما أظن أن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تتجاسر على فعل ذلك، ولو فعلت فإن الله عز وجل يفضحها على رؤوس الأولين والآخرين، كما أخبر نبينا الأمين: أيما امرأة أدخلت على زوجها من ليس منه فضحها الله على رؤوس الأولين والآخرين. نسأل الله السلامة والعافية. ما حكم تسجيل الأراضي السكنية باسم الزوجين معا في الميراث؟ أنا أفهم من هذا السؤال بأن السلطات التي تقسم الأراضي السكنية على ذوي العائلات من أجل أن تضمن حق الزوجة والأولاد، فلربما أحيانا يكون الزوج فيه سوء تصرف أو فيه شيء من سفه، فيتجاسر على بيع هذه الأرض التي أعطيت من قبل السلطة لتكون مأوى لهذه الأسرة. بعض الناس يبيعها ولا يبالي، فمنعا لهذا التصرف فإنها تسجلها باسم الزوجين معا. معنى ذلك أنها ملك لهما وتورث عنهما، ولا يستقل أحدهما بالتصرف فيها، يعني ما يتأتى للزوج بيعها إلا إذا حصل على موافقة الزوجة، ولا يتأتى للزوجة بيعها إلا إذا حصلت على موافقة الزوج. ما رأي الدين في المديح وأخص مديح النساء؟ المديح تكلمنا عنه مرارا، وقلنا بأن المدح النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع بشروط. الشرط الأول ألا يكون فيه غلو، ما تصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق إلا برب العزة جل جلاله، وألا يكون فيه ابتذال، ابتذال كلمات ما تليق بمنصب وجلال النبوة، كيقول بعض الناس رسول زي ضاء الصمام، وأن تخلو من المعازف والآلات، وأن يكون المجلس مجلس وقار وسكينة، وأن يبتغى به وجه الله. من حقق هذه الشروط ومدح النبي عليه الصلاة والسلام فهو مأجور. بالنسبة للنساء، امرأة تمدح بين النساء طيب بالشروط التي سبق ذكرها، أما أن تخرج في جهاز إعلامي وترقق صوتها وتمده وتتلوى وتتثنى، فما يقول بحل هذا مسلم؟ عندي بيت أو دكان مؤجر والدخل يكفي المصاريف فقط، هل علينا زكاة؟ ما عليك زكاة. حلفت ألا أعصي الله عصيت، ماذا أفعل؟ عليك كفارة بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ثم جدد التوبة. جدد التوبة، يعني من حلف ألا يشرب خمرا ثم تسلط عليه شياطين الإنس فشرب معهم، فيكفر عن يمينه ويجدد التوبة لله عز وجل، ما يقول والله لا خلاص طالما أنا حنست في اليمين أستمر في شرب الخمر وأواصل، لا، وإنما جدد التوبة واقهر شيطانك، فما من شيء يقهر الشيطان مثل التوبة، أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل ويفرح رب العزة جل جلاله، لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه ثم أفاق فإذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل أفلام الكرتون حرام؟ والله أفلام الكرتون إذا خلت من الحرام فليست بحرام، إذا كانت تحث الأطفال على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات فليست بحرام إن شاء الله، إنما هي وسيلة وللوسائل حكم المقاصد. أما إذا كانت تزرع فيهم المفاهيم الخاطئة والأمور القبيحة فهي محرمة.
المسألة يا مولانا بتاعت الكسر والتورغ وسوق المواسير والأمور الحافظي دفلت بيوت وأضرت يعني بأسر وفعلت فعلتة في البلد، فيا ريت لو اتكلمت في الحتة دي للناس وذكرتهم بالله سبحانه وتعالى من الشيء اللي حصل. جزاك الله خيرا.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
مرحبا. عاد عجبنا الضوء.
نعم.
عاد عجبنا الضوء. بزال عندي سؤال يا مولانا.
نعم.
بزال عن سؤال عندنا في حلة هنا حصلت مشكلة، يعني في واحدة بنت من الحلة هنا يعني هي كانت حامل عدد فعالها في المسجد ونفع درم العقد، فقالوا يعني الدحضر العقد مثلا بنت حامل عقد لا تسنى الحل أي ذو العقد في العقد ده يكون مرض القانون، فبزال عن الحكاية دي شنيات.
أنا ما سمعت السؤال جيدا يا أخي.
نعم، بس يعني عندنا في بنت حامل وعقد علاء في المسجد ونحذر من العقد.
أيوة.
فنحن حذرنا العقد، فقالوا اللي بيحضر العقد ده زوجته طلقانة، يعني هو حذر العقد
بيحضر أيه طيب.
العقد زوجته حتكون طلقانة.
طيب. شكرا لك.
ألو.
مرحبا.
عليكم السلام.
تفضل.
المسلسلات حلال الله حرام.
مسلسلات؟
أي.
مسلسلات زي شنو يا سليمان؟
المسلسلات الأفلام دي والفيديوهات التلفزيون دي.
قد يذكر. اذكر لنا اسم فيلم كده.
أوش.
ها؟
الله يهدى.
طيب شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
زوجي مختلف له سنتين.
طيب.
وما عندي علاقة به طيبة.
نعم.
لكن مصاريفه الشهرية يعني على طول برسلها وأنا يعني داير البيت بالمصروف.
نعم.
داير البيت بمصروفه برسلها للأولاد يعني، لكن أيوه. ما عندي علاقة به.
طيب.
وما في علاقة.
طيب.
عندي النية أسافر عمرة رمضان إن شاء الله.
طيب.
إلا أستأذن.
طيب.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة العامة في جدة الطيبة وقناتي الطيبة الطيبة.
آمين. طيب الله أنفاسك.
عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب، ولكم التحية من الأهل بحطاب.
الله يبارك فيك يا أخي.
السؤال الأول، نسمع كثير يقولوا أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا نعرف هل ده حديث ولا عز منا منه؟
طيب لا حديث لا آية.
السؤال الثاني، نرى في كثير من المساجد الأذان يختلف، ده يأذن فرقة 5 دقائق 10 دقائق، وعندنا توقيت واحد، هل هذا الاختلاف فيه خطورة على الأمة المسلمة؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير، بعض مشجعي الكورة أو الفرق في أحد اللعبات من غير ملة الإسلام، ولكن بعد يرفعوا الشعار في كل مباراة لن ننساك لن ننساك، وإذا كان الفريق ما جاب جون يقول له في الشخص الفلاني يجيب جون، أنا هذا النصيحة لهؤلاء يعني. جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
يا السلام عليكم.
السلام.
بك يا شيخنا.
مرحبا.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول النصاب بتاع الزكاة.
نعم.
أنا يعني لو عندي قروش مفروض يكون النصاب حاليا كم عشان أنا أطلع عليه العشر.
طيب.
السؤال الثاني أنا كان حلفت حليفة إني حاجة ما عملها وعملتها وبعرف إنه الكفارة عليها إدعام 10 مساكن. هل يجوز صيام 3 أيام ولا إلا إدعام 10 مساكن؟ وإذا كان إدعام 10 مساكن مفروض يعني يكون في حدود كم؟ شكرا لك.
أهلا وسهلا. طيب بالنسبة لأخينا مراد من كسلة يعني سأل عن بعض الظواهر الكسر والتورق سوق المواسير وما إلى ذلك، فنقول بأنه مطلوب من المسلم أن يتحرى في مكسبه، لأن الله عز وجل قال قل لا يستوي الخبيث والطيب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالمطلوب من الإنسان تاجرا كان أو غيره أن يتحرى الحلال وأن يحرص عليه ليكون مستجاب الدعوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد أطب مطعمك تجب دعوتك. وبالنسبة للربا عموما سواء كان في سوق المواسير أو في غيره يجر من الخراب والدمار ما الله به عليم، ودونكم الأزمة المالية العالمية التي ضجت منها الدنيا وسببها الربا، ولجأوا في علاجها إلى تخفيض سعر الفائدة، وربنا جل جلاله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالربا والاحتكار والغش وبيوع الغرر بأنواعها والتحايل على الأحكام الشرعية للحصول على ما حرم الله هذا كله شر وبيل. وبالمقابل شريعة الإسلام تحثنا على الأنشطة الاقتصادية التي يحصل بها النماء والخير والبركة للناس جميعا، تحثنا على الزراعة والرعي والتجارة والعقود الاستصناع والشركات بأنواعها، وتحثنا كذلك على إحياء الأرض الموات وغير ذلك من أنواع الأنشطة الاقتصادية التي ترجع بالنفع على من يمارسها وعلى المجتمع كله. وواجب على من بسط الله يده، واجب على السلطة أن تحول دون الأنشطة التي يعود ضررها على الناس، واجب عليها أن تمنع الربا بأنواعه كلها، أن تمنع الغرر، وأن تمنع ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمشاحنة والنزاع بين الناس، هذا كله واجب. كما أن واجبا على من يتصدى للمعاملات أن يتعلم أحكامها، ولذلك كان إمامنا مالك رحمه الله يمر على السوق ويختبر التجار، ومن وجده جاهلا بالأحكام أمر بأن يقام من السوق، يخرج من السوق. وقدوته في ذلك عمر الذي كان يقول رضي الله عنه لا يجلس في سوقنا إلا من تفقه، فمن لم يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. أما بالنسبة لأخينا الذي اتصل ضو يقول حامل عقد عليها، فهل كل من حضر هذا العقد زوجته طالق؟ نقول هذا منكر من القول وزور، وقائله مفتر، والله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلو أن الإنسان وقع في الزنا ما تطلق منه زوجته، فكيف لو حضر عقدا على امرأة قد وقعت في الزنا؟ والعقد على الحامل محل خلاف بين أهل العلم، لو أنه عقد عليها من كان سببا في حملها، يعني من زنى والعياذ بالله ثم أراد أن يعقد على المرأة التي زنى بها وهي حامل، فهذا العقد يصححه بعضهم ويبطله أكثرهم. أما بالنسبة لسليمان من الشمالية الذي سأل عن المسلسلات والأفلام، فنقول المسلسلات والأفلام وسيلة من الوسائل لتقرير مفاهيم وبث تعاليم وتغيير أنماط. هذه المسلسلات والأفلام إذا كانت داعية إلى الخير، آمرة بالبر، حاثة على الفضائل، مراغبة في المكارم، فهي طيبة وسيلة. وسيلة كم من إنسان ربما يرى يعني مشهدا تمثيليا فينقدح يعني في ذهنه ويقر في قلبه بما لا تفعل يعني مئات الخطب والمحاضرات. فلو أن من أوتي موهبة في التأليف وكتابة السيناريو ومن أوتي موهبة في التمثيل سخروا هذه المواهب لإقرار الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم مأجورون. لكن للأسف الواقع يشهد أن هذه المسلسلات والأفلام نستطيع أن نقول بأن 99% منها جاءت لهدم الفضائل وإقرار الرذائل، جاءت للأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، جاءت للسخرية من الدين وأهله والتشنيع على من يرفعون لواء الدين. ولذلك أقول العبرة للأعم الأغلب لا للشاذ النادر. الآن لو أن إنسانا قال هذه المسلسلات والأفلام تكلم عما هو حاصل عن الواقع عن العام الأغلب، ما يتكلم بأن هناك مسلسل من بين 1000 مسلسل أو فيلم من بين 1000 فيلم يعني كان داعيا إلى الفضائل، وإنما يتكلم عن الغالب. الأخت أم محمد التي ذكرت أن زوجها مغترب منذ 2 وهو مواظب على إرسال المصاريف ولكن العلاقة بينهما منقطعة وهي تنوي الاعتمار في رمضان، هل تستأذن؟ نقول نعم، ما دمت يعني زوجة فلا بد من الاستئذان. أما انقطاع العلاقة فهذا ما يجوز، ما يجوز. يعني نقول للزوج إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان، أما أن تبقيها كالمعلقة فهذا لا يجوز. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وينبغي أن تسعيا إلى الإصلاح. أصلا ما في زوجين يتفقان في كل شيء، وإنما الخلاف يحصل والنفرة تحصل والتنازع في الطبائع يحصل، لكن ينبغي لأحدهما أن يكون عاقلا وأن يسعى في الصلح ورأب الصدع. وليس بالضرورة أن تكون العلاقة يعني حميمة وأن يكون حب كما يقال وكذا، لا، لكن المفروض أن نقيم يعني حدود الله وألا نهملها. أما أخونا عبد القادر من الشلعاب فقد طرح أسئلة 3، أولها أعوذ بالله من كلمة أنا. هذه جرت على ألسنة الناس، تجد بعض الناس يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كذا، بعد شوية أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما في حياة بس ما أعوذ بالله من كلمة أنا. أنا الإنسان يستعملها عند الحاجة، لكن المذموم المقبوح أن يكثر منها. أنا أنا أنا، قالوا هذه كلمة إبليس. عندنا 3 كلمات، أنا كلمة إبليس، أنا خير منه، وعندي كلمة قارون، إنما أوتيت على علم عندي، ولي كلمة فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فالإنسان ما يستعملها إلا في هضم نفسه، أنا المذنب، أنا المقصر، أنا المخطئ، ولي الذنب، ولي التقصير، ولي الخطيئة، وعندي الذنب، وما إلى ذلك. أما اختلاف الأذان فهو قبيح ما ينبغي أن يكون، ينبغي للناس أن يؤذنوا في وقت واحد في ساعة واحدة، وبعد ذلك الصلاة الأمر فيه سعة، هؤلاء يصلون بعد 10 دقائق، هؤلاء بعد ربع ساعة، هؤلاء بعد نصف ساعة، هذا أمر فيه سعة. أما الأذان ما ينبغي أن نختلف فيه، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فما ينبغي أن يتقدم ولا أن يتأخر، والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، عليها أن يتقي الله في ذلك. أما اللاعب الذي هلك على غير ملة الإسلام ويقول الناس لن ننساك لن ننساك، فهذا صنيع من لا خلاق له، إنسان فارغ بصراحة فاضي وغفل عن المهمة التي من أجلها خلق. يا عبد الله، الله عز وجل خلقك لعبادته، ما خلقنا الله عز وجل لننهو ونلعب ونغني ونطرب وندخل ونخرج بعد ذلك. العبث سمة غالبة على حياتنا، ما خلقنا الله من أجل ذلك. يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكنني خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وهذا الذي مات على غير ملة الإسلام خلاص ذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حياتنا معشر المسلمين عبادة وإحسان إلى خلق الله وقيام بأمر الله، بعد ذلك لا مانع من الترفيه، لا مانع من أن تلعب كرة القدم، لا مانع من أن تسابق في الركض، لا مانع من أن تمارس الصيد، لا مانع من أن تسبح، لا مانع من أن تركب الخيل، لا مانع من أن تداعب أهلك وعيالك، لكن هذا كله بما لا يطغى على المهمة التي من أجلها خلقت. عائشة تسأل عن نصاب الزكاة. في آخر مرة سألنا القائمين على أمر ديوان الزكاة فذكروا أنه 6000 نسبة لارتفاع أسعار الذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النصاب 20 مثقالا، 20 مثقالا ما يوازي 85 جراما من الذهب الذي هو عيار 21. فلو أن إنسانا يعني بلغ عنده من المال ما يبلغ هذا النصاب فواجب عليه أن يزكيه، وكما ذكرت هو الآن يعادل 6000، فمن كان يملك 6000 أو ما زاد عليها فإنه لا بد أن يخرج منها ربع عشرها. وأما كفارة اليمين يا عائشة فهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا يحل لك الانتقال إلى الصيام إلا إذا عجزت عن الكسوة والإطعام، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والإطعام يكون لكل مسكين مدان، والمدان نصف الصاع، والصاع 2 كيلو 176 جرام، يعني لو أديت لكل مسكين 1.5 كيلو من تمر أو دقيق فقد برئت ذمتك، يعني مطلوب منك 15 كيلو من تمر أو دقيق، 15 كيلو جرام وتعطى للمساكين. وأفضل من ذلك لو أنك صنعت طعاما يعني فيه خبز وإدام وسلطة وما إلى ذلك ودعوت المساكين فأطعمتهم، هذا أفضل. أما بالنسبة للكسوة فثوب يصلح للصلاة، إما أن يكون جلبابا وإما أن يكون قميصا وبنطالا أو عراقيا وسروالا ونحو ذلك مما يصلح للصلاة، والعلم عند الله. نرجع إلى أسئلة الشريط. طيب، يقول ما هي فضائل شهر رجب؟ أنه شهر حرام، شهر حرام، والموفق يستعد فيه لرمضان. ما معنى قوله تعالى كالعرجون القديم؟ معناه كالعرجون القديم، العرجون هذا العثكول الذي يتدلى منه التمر. الله عز وجل ذكر تغير القمر، قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. القمر كما هو معلوم يبدأ يظهر هلالا صغيرا ثم لا يزال يكبر حتى يستدير ثم لا يزال يصغر حتى يرجع كالعرجون القديم، يعني هكذا صغيرا ضئيلا شخيتا منحرفا. يقول أصبحنا نخاف من الذبح عند الفرح بنعمة الله خوفا من التباس الناس حولك ببضعة سيلان الدم، ما العمل؟ لا، اذبح اذبح واحرص على أن الدم يجتمع في حفرة وادفنه. إذا خفت أن يأتي بعض المخرفين فيغمس يده في الدم ثم يلطخ به السيارة أو يلطخ به البيت فاحفر حفرة ودل رأس الذبيحة فيها، مجرد ادفن هذه الحفرة لئلا يجد الخرافي دما يلطخ به السيارة أو يعني لا تترك الحلال خوفا من الحرام، أو لا تترك يعني ما أباحه الله عز وجل من خوفا من الحرام، فإن الحرام لا يحرم الحلال. زوجة تأخذ من مال زوجها ميسور الحال بدون علمه لتساعد أهلها الفقراء، ما يجوز ما يجوز، فإن مطل الغني ظلم. يعني لو كان إنسان غني عنده مليارات أقرضني 100 جنيه، ما نقول خلاص ده غني والمئة جنيه ما بتعمل له حاجة، لا، طالما أنه قرض لابد أن أعيد هذا القرض أو أتحلل منه. فهنا أيضا إذا كان زوجك يا أمة الله غنيا ميسور الحال فليس معنى هذا أن تستبيحي ماله، لا، وإنما أخبريه بأن الأهل محتاجون، خصص لهم شيئا من زكاة مالك، وهو تطيب نفسه بذلك، لأن يعني أولى من بره من برهم الرجل أهل امرأتي، يعني بعد أهله بعد أبويه وإخوانه وما إلى ذلك، فإنه يحرص على أن يبر أهل زوجتي. لكن أن تأخذي من غير إذني فلا ثم لا ثم لا. ما حكم الختة في المناسبات؟ الواحد يخت لي 20 وأنا خت له 30، هل يعتبر ربا؟ هل اشترط عليك؟ يعني هو في زواجك أتاك ب20 قال لك بعدين لما عرز جيب لي 30، ما قال، وإنما هذا من باب مجازات الإحسان بالإحسان ومن باب مراعاة التضخم، فما كان ب20 في العام الذي مضى وفي هذا العام ب30 و40، فلذلك الناس يراعون هذا ويكافئون الإحسان بالإحسان، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن المعاونة على مواجهة الأخطار، فلا حرج إن شاء الله. ما هو وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة. الشمس إذا كانت اليوم تشرق في 6:15 مثلا، معناه من 6:30 جاء وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى ما قبل الزوال بربع ساعة. يعني إذا كان أذان الظهر اليوم في 1:50، معناه صلاة الضحى إلى 12:35. نعم. زوجي لا يعطيني مالا، هل أخذ بغير علمه؟ إذا كان لا يعطيك مالا للضرورات كالخبز والإدام والكسوة والكهرباء والماء وما إلى ذلك، فخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا كان ما يعطيك مالا عشان تمشي الكوافير، ولا ما يعطيك مالا عشان تغير الذهب، ولا ما يعطيك مالا عشان تغير الستائر، فهذه ليست بضرورات ولا حاجيات، إنها تحسينيات، فما تأخذي بغير علمه يا أمة الله. علي قضاء أيام من رمضان، هل أفضل أن أقضيها في رجب أم في شعبان؟ بل في رجب، لأن هذا من المسارعة، سارعي، الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا تؤجل الأيام التي أفطرتها بل بادر إلى قضائها. ولو سألتني هل الأفضل أقضيها في شوال يعني بعد رمضان مباشرة أو أؤجلها إلى رجب، سأقول لك في شوال. نعم. أريد أن أتزوج من قبيلة أخرى وأمي ترفض لأنه من هذه القبيلة، أنا أريد أن أتزوجه فلا أتزوجه؟ إيه يعني هذا سؤال من بنت تقول أريد أن أتزوج من قبيلة أخرى، أمي ترفض لأنه أي الخاطب من هذه القبيلة، أنا أريد أن أتزوجه فلا أتزوجه؟ يا أمة الله، الكفاءة مطلوبة في الدين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الكفاءة ليست معتبرة بالقبائل، بل يصح للحبشي أن يتزوج قرشية ويصح للأعجمي أن يتزوج عربية، ويصح للأسود أن يتزوج بيضاء وما إلى ذلك، هذا كله لا اعتبار له. ويصح لابن الستين أن يتزوج بنت العشرين، كفاءة في السن أيضا غير معتبرة، كذلك الكفاءة في المهنة غير معتبرة. لكن انظري، يعني لعل لأمك يعني وجهة نظر ينبغي أن ترعى، فأحيانا يكون اختلاف العادات والطبائع واختلاف العادات والطبائع أحيانا يكون مؤذنا بفشل، أن هذا الزواج لن ينجح، لن يكون ناجحا، وأمك أعلم بك، فحاولي أن تصلي مع أمك إلى يعني حل مناسب، واعلمي بأن الأم ليست ولية، وإنما الولي أبوك، فإن لم يكن موجودا فأبو أبيك، فإن لم يكن موجودا فولدك، فإذا ما عندك أولاد أنت ما زلت بكرة فأخوك الشقيق، وهكذا. فالولي أقدر على يعني ترجيح المصلحة والنظر فيها، لكن احرصي على أن ترضي أمك. هل صحيح ما قيل في الأثر أن سورة ياسين لما قرأت له ماء زمزم لما شرب له؟ أما ماء زمزم فنعم، والحديث صحيح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم. أما الحديث في سورة ياسين فلا يصح. في صلاة الاستخارة، هل الدعاء بعد السلام أم قبل السلام؟ كلاهما جائز، والأفضل قبل السلام. هل البسملة بين السور في الصلاة ضرورية؟ ليست ضرورية، وإنما هي للفصل بين السور. حدثنا عن الخشوع في الصلاة باستفاضة. أقول لك من أعظم ما يعين على الخشوع أن تصلي صلاة أشبه بصلاة رسول الله الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فحاول يا عبد الله أن تركع كركوعه، وأن تقرأ كقراءته، وأن تسجد كسجوده، وأن تقعد كقعوده، وأن تنوع في الأذكار كما نوع، سواء كان في أدعية الاستفتاح أو في أذكار الركوع والسجود وما إلى ذلك. وأيضا من أسباب الخشوع في الصلاة أن تقبل عليها بحب، ما تأتيها كسلان، فهذه سمة أهل النفاق. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.